بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله: باب صلاه الجمعه. قال: كل من لزمته الجماعه لزمته الجمعه اذا كان مستوطنا ببناء. قال: من شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. قالوا في لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب إلى آخره. نعم، هذا الدرس في باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم على المشهور، وهناك لغة بإسكان الميم، الجمعة والجمعة، بل هناك لغة قليلة بكسر الميم، لكن المشهور الجمعة والجمعة بإسكان الميم. والجمعة يوم عظيم من أفضل أيام الأسبوع، ويعتبر عيدا، كما في حديث عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وعنده يهودي. فقال: لو أن هذه الآية نزلت علينا في يوم لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فإنها قد نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة، وهو صحيح. وهكذا في حديث أبي هريرة في مسلم خير عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي حديث أبي هريرة وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أظل يوم الجمعة على من كان قبلكم، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، ثم جاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. رواه مسلم. هذا اليوم يوم عظيم، يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، وخصه الله سبحانه وتعالى بخصائص ومميزات، فهو يوم عبادة وتشريف وتكريم. قال: باب صلاة الجمعة. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. فصلاة الجمعة واجبة بدليل القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث حفصة عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، وهو صحيح. لكن اختلف العلماء هل وجوب الجمعة فرض كفاية أو فرض عين، والراجح هو قول الجمهور أنه فرض عين. فكل من لزمته صلاة الجماعة تلزمه صلاة الجمعة. ومن هو الذي تلزمه صلاة الجماعة؟ كل مسلم مكلف، حر ذكر، كل مسلم ذكر مكلف، كل مسلم ذكر مكلف حر ومقيم على القول المشهور. فيخرج من ذلك الكافر، هذا واضح، يعني أنه لا تصح منه العبادات، وإذا أسلم لا يطالب بقضائها، لا تصح منه العبادات، لأن من شرط العبادة وجود الإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهكذا على كل مسلم ذكر. أما المرأة فلا تجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة، لحديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجمعة أو الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، ومنها أو امرأة، ومنهم المرأة. فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، بل الأفضل أن تصلي في بيتها، وكذلك بالنسبة للجمعة الأفضل أن تصلي في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. وأيضا لا تلزم الجمعة المجنون ولا الصبي، لحديث طارق بن شهاب: إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي. فهؤلاء ليسوا بمكلفين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. ولحديث حفصة: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، فالصبي والمجنون ليسا بمكلفين، فلا تجب عليهما حضور الجمعة، لا تجب. أما بالنسبة للصبي فكما هو معلوم أن الشرع جاء بالترغيب أو بالأمر بأمره بالصلاة إذا بلغ سبعا، وضربه عليها إذا بلغ عشرا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فيشرع للولي أن يأمر الصبي المميز أن يصلي الصلوات، وأن يحضر الجماعة، وأن يحضر الجمعة، تعويدا له وتمرينا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسافر لا تجب عليه الجمعة، والدليل في ذلك روية أحاديث في استثناء المسافر أنه لا جمعة على مسافر، وهي لا تصح، لكن الدليل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سافر سفرات كثيرة: سفرة حجة الوداع، وثلاث سفرات للعمرة، وغزا أكثر من 20 غزوة. ولا شك أن الجمعة تمر عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الأسفار، ولم ينقل ولا في حديث واحد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في شيء من أسفاره. وأيضا هكذا الخلفاء الراشدون بعده عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم لم يثبت أنهم أقاموا الجمعة في أسفارهم. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن اختلفوا ما إذا نزل مكانا وأقام فيه أياما ثم سمع نداء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، هل يجب عليه حضور صلاة الجمعة؟ ليس هو في حال الضعن وليس في حال المشي والركوب، لكن نزل مدينة صنعاء، كان في فندق أو في بيت وجعل المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. الخلاف في هذه الصورة كالخلاف في مسألة صلاة الجماعة. من أهل العلم من أكد على المسافر أن يحضر وأنه لا عذر له لعموم الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو نازل ليس بسائر. هذه مسألة، لكن الكلام جماعة المسافرين لا تجب عليهم إقامة الجمعة، وإذا كان في حال سفره وتنقله لا تجب عليه صلاة الجمعة. لو نزل في مدينة الضالع وهو مسافر إلى صنعاء، نزل في وقت الظهر والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح أو الخطيب يخطب، فلا تجب عليه أو لا يجب عليه حضور الجمعة لأن هذا ليس بنازل. لكن الخلاف في النازل، إذا نزل مدينة الضالع يريد أن يبقى أسبوعا ثم يواصل السفر، هنا الخلاف. والخلاف في هذه الصورة كالخلاف في وجوب حضور صلاة الجماعة على المسافر النازل، وتقدمت المسألة. فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، ومعنى ذلك أنه يجوز له أن يسافر قبل الزوال وقبل النداء. أنت من أبناء عدن تريد أن تسافر إلى أي مكان في يوم الجمعة، لا مانع من ذلك. وأنت مقيم في عدن في بلدك تريد أن تسافر، لا مانع من ذلك. هناك من أهل العلم من منع، لكن لا دليل على المنع. لكن إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة أذن، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهل تجب على الذي عزم على السفر يوم الجمعة صلاة الجمعة، هل يجب عليه حضور الجمعة؟ الجواب نعم، إذا عزمت على السفر بعد نداء المنادي ولم تسافر وأنت لازلت في موضع إقامتك فواجب عليك أن تحضر إلا لضرورة إلا لعذر، كأن يكون الإنسان قد قطع التذاكر للسفر بالطائرة. إن حضر الجمعة ستقلع الطائرة ويخسر أموالا أو تفوته الرفقة أو يفوت موعدا في محل السفر هنالك إذا أخر الرحلة. فإذا كانت هناك ضرورة فالله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. يذكر مسألة أخرى وهي مسألة أن من شرط الوجوب حصول الاستيطان، يقابل الاستيطان التنقل والترحل كحال البدو الرحل الذين ليسوا مستوطنين إنما يتتبعون الماء والكلى، وكانت هذه عادة لكثير من العرب الذين حول الأمصار والقرى، كانوا بدوا رحل يتنقلون بحسب الماء والكلى، عادة عربية مشهورة. قال إذا كانوا مستوطنا ببناء، يشترط أن يكون مستوطنا، لا يكون متنقلا ولا مترحلا كحال البادية بقى البدو الذين يقال لهم البدو الرحل، وأن يكون لهم مساكن قد بنيت سواء كانت من حجر أو من خشب أو من مدر أو من نخيل أو من يعني من سعف النخل أو من جريد النخل أو من أي شيء، لا ينظر إلى نوعية البناء، إنما يعتبر بناء لهم في عرفهم، منهم من يسكنون الخيام، منهم من يسكن البيوت الطين أو بيوت الحجر أو بيوت جريد النخل. قالوا تكون لهم بيوت استوطنوا فيها. ومن أهل العلم من يقول إذا كان هؤلاء يبقون الفترة الطويلة وجدوا الماء في موضع وبقوا فيه الشهر والشهرين والثلاثة والستة الأشهر كحال أهل البادية، فما هو الدليل على أن الجمعة تسقط عليهم؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جماعة أو حول المدينة جماعة من أهل البادية، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، لكن هذا يحتاج إلى دليل أن كل الناس الذين كانوا بعيدين من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمروا بإقامة الجمعة. عندنا عموم الأدلة، عندنا عموم الأدلة، يعني هل يقال أن من مكة إلى المدينة تلك البوادي ليست فيها جمعة؟ فالذي يظهر أن إذا أقاموا في موضع فتجب عليهم الجماعة وتلزمهم الجمعة لعموم الأدلة. قالوا من شرطها فعلها في وقتها، قالوا من شرطها فعلها في وقتها. أيضا من شروط الجمعة أنها تؤدى في وقتها كسائر الصلوات الفرائض، فالجمعة واجبة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذن هذه الآية تشمل الجمعة وغيرها من الصلوات الفرائض، فلا يجوز أن تؤدى قبل وقتها ولا يجوز أن تؤدى بعد خروج وقتها. فما هو وقتها؟ قالوا من شرطها فعلها في وقتها. وقتها هو وقت الظهر بالنسبة لآخر الوقت، وتقدم أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله سوى في الزوال، سوى في الزوال. وأما بالنسبة لأول وقت الجمعة فهذا محل خلاف، فالجمهور على أن أول وقت الجمعة هو أول وقت الظهر بزوال الشمس، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا حين تزول الشمس، رواه مسلم، وأيضا حديث جابر، نعم أيضا حديث سلمة بن الأكوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بنا إذا زالت الشمس، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. لكن هناك حديث مرفوع وبعض الآثار في جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، حديث جابر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، فهذا يدل على أن الصلاة والخطبة وقعت قبل الزوال. وأيضا هناك بعض الآثار أكثرها ضعيف لكن بعضها صحيح، كأثر علي بن أبي طالب في التجميع قبل الزوال. وهكذا استدلوا بمفهوم حديث سهل بن سعد، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وحديث سلمة ثم نرجع فنتتبع الفي، يدل على أنهم صلوا قبل الزوال، تتبع الفي يدل على قصره، وهذا يكون في وقت الزوال، وإلا بعد الزوال يتسع الفي. الفي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، وقبل الزوال يسموه ظلا. فنستفيد من هذا أنه يجوز أداء الجمعة قبل الزوال بقليل، يعني ما تقام الجمعة من بعد طلوع الشمس، لا، هذه الأحاديث تدل على مقدار من التقدم وهو قليل، فيرخص بتقديم الجمعة الساعة ونحوها، أو يعني النصف الساعة ونحو النصف الساعة، كما تدل عليه الأحاديث أن التقدم كان بوقت يسير. قالوا من شرطها فعلها في وقتها، لا يجوز أن تقدم ولا تصح، ولا يجوز أن تؤخر ولا تصح. إذا أراد أن يصلوا الجمعة قبل وقتها فلا تصح، وإذا أرادوا أن يصلوها بعد وقتها فلا تصح، خرج وقتها. قالوا أن تكون بقرية، أن تكون بقرية، يريد أن يخرج البادية، وهذه المسألة تقدمت. الجمعة تقام في القرى وفي الأمصار وفي المدن، لحديث ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقرية جواثي من البحرين، قرية من قرى البحرين، بجواثي من البحرين. فيجوز إقامة الجمعة في القرى كما أنها تقام في المدن، لكن يفهم وأن تكون بقرية أنها لا تقام في البوادي. وتقدم أهل البادية إذا استوطنوا ولو الشهر أو الشهرين أو الثلاثة الأشهر والأربعة، خرجوا عن مسمى السفر عرفا، فإنهم تلزمهم الجمعة، وإذا كانوا كثيري التنقل فهؤلاء مسافرون لا تشرع لهم الجمعة. وهنا مسألة، وهي مسألة أن الجمعة ممكن أن تعدد في المدينة أو في مصر أو في القرية للحاجة، ممكن أن تتعدد الجمعة في المكان للحاجة. والجمعة ليست كسائر الجماعات للصلوات الخمس، ولكن هي لها وضع أخص من سائر الجماعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانت تقام جماعات في المدينة، هناك جماعة بقباء، وحديث معاذ، حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيدل على أن الجماعات كانت تقام في أكثر من مسجد في المدينة النبوية. أما الجمعة فلم يثبت أن هناك جمعة في المدينة غير جمعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعية الاجتماع للجمعة، ولا تتعدد الجمع إلا للحاجة، للحاجة. فمنهم من شدد، ومنهم من سهل، ومنهم من توسط، والقول الوسط أنها تجوز، يجوز التعدد للجمعة للحاجة، للحاجة. فإن هناك مدنا واسعة وكبيرة أو قرى واسعة، فتحصل مشقة في اجتماع الناس كلهم في هذه القرية الواسعة في مسجد واحد. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن وجوب السعي يكون بعد النداء، أما إذا كان المسجد بعيدا تسمع النداء وتسعى إلى المسجد وما تصل إليه إلا بعد انتهاء الصلاة، فلا تجب عليك الجمعة في هذا المسجد. إنما وجوب الجمعة على من سمع النداء عادة إذا كان المؤذن صيتا وكان المكان هادئا وكان المأموم سميعا ليس بأصم أو فيه ضعف، ففي العادة أن الصوت يبلغ الميل والميلين، بل قالوا وثلاثة الأميال مع هدوء الأصوات وكون المنادي صيتا وكون المصلين سميعين، فالعادة مع هذا يصل الصوت إلى مدى الميل والميلين، بل بعضهم قال ثلاثة أميال، لا سيما في ذاك الزمان المتقدم كان هناك هدوء مع قلة البناءات والمكائن والحركة، فممكن فعلا يصل الصوت إلى مكان بعيد إذا كان المؤذن صيتا ومرتفع والمكان هادئا فإن صوته يبلغ الميلين. من هنا إلى أين؟ من هنا إلى أبعد من الأسفلت، سبحان الله، 3 كيلومتر. أي الجبال لها دور في بدون ميكروفون. يقول الأخ أنهم يسمعون النداء بالصلاة قبل فترة طويلة من بعد 3 كيلومتر. نعم لا يستبعد، خاصة في المناطق الجبلية الجبال تأتي بالصدى. ثم كانوا يختارون المؤذنين اختيارا بقوة الصوت، يصرخ صراخا مع الهدوء يبلغ المسافات الطويلة. فالشاهد أنه لا تشرع تعدد الجمع مع عدم الحاجة، لأن بعضهم قال لا مانع ولو تلاصقت المساجد، لا هذا خلاف المشروع. ومنهم من شدد قال ما يجوز في المدينة أن تقام أكثر من جمعة إلا في الضرورة القصوى، معنى كلامهم. وهذا فيه تشدد، تكون مدينة كبيرة يشق على الناس الاجتماع في جامع واحد. قال وأن يتقدمها خطبتان. نعم، من الأشياء التي تميزت بها صلاة الجمعة أنها تتقدمها خطبتان، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإلى ذكر الله يشمل الخطبة ويشمل الصلاة، لقوله في حديث مشروعية التبكير لحضور الجمعة، فإذا خرج الإمام فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الذكر يعني الخطبة، والله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا يدل على أن الجمعة تسبقها خطبة، الخطبة مشروعة، بل جمهور أهل العلم على أنها شرط في صحة الجمعة. ومنهم من قال سنة. ما هو الدليل على الشرطية؟ قالوا الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الخطبة وكان يأمر بالإنصات لها وفخم من شأنها وأمرها، وذكر أمورا وآدابا لمن حضر إلى الجمعة. والطائفة الأخرى قالوا هذه الأدلة لا تفيد الشرطية، إنما تفيد السنية، أن الخطبة سنة، معنى ذلك أنها لو تركت عمدا بغير عذر فقد تركوا سنة ولا يأثمون. ومنهم من توسط قال هي واجبة، وهذا هو الراجح للآية ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني يصلي، وللآداب التي وردت فيها ولحرمة الكلام فيها، فهذه تفيد الوجوب فهي واجبة. قالوا عن جابر قال كان يعني وأن يتقدمها خطبتان، فالخطبة قبل الجمعة واجبة، تكون قبل الجمعة قبل الصلاة ولا تكون بعد الصلاة، وهذا على سبيل الوجوب أن الخطبة تتقدم الصلاة للأدلة المتقدمة. وهي خطبتان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قالوا عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، في مشروعية رفع الصوت في الخطبة وحصول الغضب والانفعال اهتماما بشأن الجمعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرفع صوته جدا كما في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يخطب وهو يقول أنذركم النار أنذركم النار، قال حتى لو كان الرجل بالسوق لسمعه أنذركم النار، فرفع صوته جدا عليه الصلاة والسلام، قال حتى إذا كان الرجل بالسوق لسمعه، قال حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني جاء لكم العدو في الصباح وفي المساء، لا شك أنه سيرفع صوته جدا ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. هي أن الخطبة يكون فيها حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، رواه أبو داود وهو صحيح. ففيها حمد الله والثناء عليه والتشهد، يعني هذا من حمد الله والثناء عليه، وفيها تعليم الناس دينهم ووعظهم ووصيتهم، فهذا هو مقصود خطبة الجمعة تعليم الناس دينهم، فهذه الأمور مشروعة، الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من تلاوة القرآن كما في الصحيح أنه كان يقرأ القرآن، فهذه هي أو هذا هو مقصود خطبة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، يذكر الله بحمد الله والثناء عليه وتعظيم شرعه ودينه والصلاة على نبيه وتلاوة القرآن والوعظ والإرشاد والتعليم والتذكير، والأدلة معروفة في كون الوعظ يكون بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، لأنذركم به ومن بلغ، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيكثر الخطيب من الاستدلال بآيات القرآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتلو الآيات من القرآن أو يذكر الآيات من القرآن، وكلامه هي السنة وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان يكثر من تلاوة القرآن ويذكر بيانه ويذكر ما تحتويه الآيات، فهذا هو موضوع خطبة الجمعة، آيات وأحاديث وتعليم للناس دينهم، ويكون بأسلوب قوي وصوت مرتفع اهتماما وإظهارا، وأيضا هذا أبلغ في الوعظ والزجر والاستفادة والاتعاظ، ويعلمهم التوحيد والسنة وينهاهم عن الشرك والبدعة ويأمرهم بالفضائل والطاعات وينهاهم عن المعاصي والمخالفات، قال: وفي رواية: له من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. مما يشرع في خطبة الجمعة أن تكون قصيرة، فهذا مشروع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وكان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند النسائي، وهو صحيح في الصحيح المسند، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. أيضا من الأدلة على مشروعية تقصير الخطبة حديث الحكم ابن حزم الكلفي أنهم شهدوا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على قوس أو عصا، فحمد الله وأثنى عليه، قال كلمات طيبات خفيفات مباركات، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو تفعلوا كل ما أمرتكم به، فسددوا وقاربوا. قال كلمات طيبات خفيفات مباركات. هذه الأدلة حديث عمار بن ياسر، وحديث عبد الله بن أبي أوفى، وحديث الحكم بن حزن وغيرها، تدل على مشروعية تقصير الخطبة، لكن تقصيرا معتدلا غير ممل ولا مخل، غير ممل ولا مخل، بل تحصل الفائدة، تحصل الفائدة، لأن المقصود هو المسارعة إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما يقول: يا أيها الناس، اهتموا بالصلاة ويجلس ويقوم، يا أيها الناس، بروا بالوالدين وصلوا الأرحام، أقم الصلاة، ها هنا ما حصلت الفائدة. فاسعوا إلى ذكر الله، يحتاج أن يذكرهم بآيات من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو في مدة 5 دقائق. الخمس دقائق إن شاء الله والسبع والعشر يكون عملا بالسنة. فأكثر الخطباء اليوم يطيلون الخطبة، والله المستعان. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى الخطيب لاختيار الموضوع المناسب واستدل عليه بالآيات والأحاديث، ولو كان في مدة 10 دقائق، هذا أقرب إلى السنة. كون الخطبة 10 دقائق، ربع ساعة، هذا هو القصر المطلوب، والله المستعان. قال: إن طول صلاة الرجل، في أن الصلاة تكون أطول من الخطبة، فإذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه يقرأ بالأعلى والغاشية والجمعة والمنافقين، يدل على قصر الخطبة. ولهذا كان بعض علمائنا المعاصرين، وهو الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ المفتي قبل الشيخ بن باز رحمه الله، كانت خطبه حوالي 7 دقائق، 7 دقائق وينزل، ما شاء الله، عملا بالسنة. ونواصل إن شاء الله، بقي في الغد فيصلي في البيت. لا بس الخوف أيضا من أعذار صلاة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة، إذا كان هناك خوف أو كان هناك مطر الأمطار عذر في التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة، والخوف سواء كان على النفس أو المال أو العرض. طيب يا أخواني، هل في إعلان أو شيء؟ أحسنت. الأخ يقول: هل خطبة الجمعة هل يجب أن تكون باللغة العربية أو يجوز أن تكون بغير اللغة العربية؟ الجواب: الأفضل أن تكون باللغة العربية، للأدلة في يعني فضل اللغة العربية، وأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وهكذا كان نبي هذه الأمة أفصح الناس. لكن ليست شرطا، بل قد يكون الأفضل العدول عن اللغة العربية إذا لم تحصل الفائدة بإلقاء الخطبة باللغة العربية. فإذا كان بين قوم من الأعاجم لا يفهمون شيئا من الخطبة، فيحرمون الخير على مدى الأسابيع والأشهر والسنوات، يحرمون الخير، يسمعون الرجل يهز المنبر وهم لا يدرون ماذا يقول. فالله يقول: فاسعوا إلى ذكر الله حتى يحصل لهم الوعظ والاستفادة وتستنير قلوبهم وترق. لكن إذا كان يتكلم معهم بشيء لا يفهمون، فعندنا دليل من القرآن على أنه يخاطبهم بلسانهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي بلغة قومه. والآيات يأتي بها كما هو معلوم باللغة العربية، لا يجوز إلا على سبيل التفسير. يقول الأخ عبد القادر: إن عادة كثير من الأعاجم أنهم يخطبون في الخطبة الأولى باللغة العربية ثم يفسرونها في الخطبة الثانية، وهذا لا داعي له، لأنهم يفعلون هذا لاعتقادهم أن الخطبة باللغة العربية شرط. لا، هذا ليس بشرط، ممكن يجعل الخطبتين باللغة الأعجمية. طيب، إلى هنا والحمد لله.